الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحمد لله الحسن صلواتك عليه وعلى آضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان ولا يزال الكلام التحقيق حال التعليق على بعض الأمور. انتهى الشيخ من بيان صورتين وحكم صورتين من صور التعليق، الآن يتعرف لحكم صورتين أخريين في هذا البحث. الصورة الثالثة التي يتعرض لها هي ما إذا كان المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول، إما مشكوك الحصول في المستقبل أو في الحال، لا فرق بضميمة هذا القيد، وهو أن لا يكون هذا المعلق عليه مما يتوقف عليه صحة ذلك الأمر الإنشائي عقدا كان أو إيقاعا. مثل هذا المثال المعروف بعد: بعتك هذا الكتاب بدينار، إن قدم زيد من السفر لا يعلم بقدومه الآن ولا بقدومه في المستقبل. أو مثلا كان التعليق على أمر، بل مثل هو هذا يصير، مثل قدوم زيد يصير، بعد ما يصير، لأنه إذا صار تعليق على معلوم الحصول ذاك يندرج في الصورة السابقة. زين، الآن التعليق على مثل هذا الأمر قدوم زيد لا يكون دخيلا في صميم عقد البيع وجودا وعدما، لا أثر له، قدم زيد لم يقدم زيد، البيع يتوقف على أمور أخرى. هذا التعليق قادح؟ نعم هذا التعليق قادح. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه هو الإجماع الذي تقدم نقله عن جماعتين، هذا حكم واضح. التعليق على أمر مشكوك الحصول وليس مما يتوقف صحة العقد عليه. يأتي الكلام في الصورة الرابعة، وهي في الواقع هم الأخيرة راح تصير في كلام الشيخ الأنصاري طبعا، حتى بعدين ننتقل إلى الأدلة التي ذكرت في كلمات القوم، وإلا هو أخوة الآن جاي يستند إلى الإجماع. الصورة الأخيرة والرابعة هي إذا كان التعليق على أمر يكون دخيلا في صحة ذلك العقد أو الإيقاع. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا مثل الملكية في باب البيع، مثل الزوجية في باب الطلاق، والأمور الأخرى، مثل الملكية أيضا في باب العيد وإلى الأمور الأخرى. صبحكم الله صحيح. هل هذا التعليق مبطل أو ليس بمبطل؟ جناب الشيخ يقول الإجماع الذي يدعونه على شرطية التنجيز أو على مانعية التعليق أيا كان، هذا يشمل هذا الفرض أيضا. مقتضى القاعدة أن نقول بأن التعليق على مثل هذه الأمور التي يتوقف عليها العقد، مثل الملكية في باب البيع مثلا أو غير الملكية، كل هذه الأمور التي تقدمت، مثل أن يكون المشتري بالغا، مثل أن يكون المبيع قابلا لأن يباع، قابلا لأن يتملكه المشتري، إلى آخر هذه الأمور الأربعة الأمثلة اللي ذكرها فيما سبق الشيخ، هذا التعليق على أحد هذه الأمور، هذا هل يكون قادحا؟ جناب الشيخ يقول مقتضى القاعدة أن نقول بأن هذا الإجماع على مبطلية التعليق ماكو بقيد، لابد أن يشمل هذا الفرق. لكن أكو فتوى، هذه الفتوى من الشيخ الطوسي على الله مقامه، وبحسب الظاهر إلى جماعة يوافقونه في هذه الفتوى. هذه الفتوى ربما تمنع من تحقق الإجماع التعبدي، يعني توافق الكل لا يتحقق بعد وجود هذه الفتوى المخالفة، ما هي تلك الفتوى المخالفة؟ الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في هذه المسألة التي بيناها فيما سبق، وهي مسألة ما إذا كان خلاف بين شخصين يدعي أحدهما أنه قد توكل من قبل الشخص الآخر في شراء متاع معين فاشتراه، ولكن ذلك الشخص الآخر ينكر وكالته وتوكيله، يقول أني ما وكلته، فهذا النزاع يتحقق لأن ذلك الشخص الوكيل يطالب هذا الشخص الموكل بالثمن، يقول أنا اشتريته بمالي فانطيني الثمن وخذ المتاع، ذاك الموكل هم ينكر. قلنا هذا بعد الترافع الحاكم الشرعي، الشيخ الطوسي أيضا يذكر هذا التفصيل لكن محل الشاهد سنصل إليه. الشيخ الطوسي يقول الحاكم الشرعي بعد الترافع يأمر هذا الشخص الذي هو موكل، يحتمل أن يكون موكل في الواقع ولكن أنا بحسب الظاهر وينكر الوكالة والتوكيل، يأمره بأن يبيع هذا المتاع من الشخص الوكيل، وبعد البيع يسلمه الثمن أو لا يسلمه الثمن، لا يسلمه الثمن لأنه الثمن بالتقاص بعد راح يروح. وماذا يصير هكذا؟ مثلا الآن هذا الكتاب اشتراه زيد، يقول أنا اشتريته لعمرو، الحاكم الشرعي يأمر عمرو يقول بع هذا الكتاب من زيد، هذا هم يقول إن كان لي فقد بعته بكذا، يعين الثمن، الثمن هو نفس الثمن الذي اشتراه ذلك الشخص الآخر الذي هو وكيل بحسب زعمه، لا ندري في الواقع هو وكيل أو ليس بوكيل لكن هو يدعي بحسب زعمه هو وكيل، هو الذي بذل الثمن. هنا بعد ثمن ثاني ما يحتاج أن يبذل، هذا الثمن الذي بذله هو كان يستحقه على هذا الشخص الذي باع الكتاب الآن، هذا الموكل، هذا الموكل باع الكتاب، باع يستحق الثمن لكن بعد لا يستحق الثمن لأنه ذلك الثمن الذي كان في ذمته بحسب زعم الوكيل قد سقط عن ذمة الموكل بعد هذا البيع الثاني. خب الشيخ الطوسي سأل، المهم هاي الفتوى، الشيخ الطوسي يقول جماعة في هذه المسألة حكموا ببطلان البيع لأن البيع متضمن للتعليق، البيع ينبغي أن يكون بعتك هذا الكتاب مثلا بالدينار، لا يقول إن كان لي فقد بعته، هذا إن كان لي تعليق، التعليق مبطل. خب هذا لا كلام مبطل، هو على القاعدة مبطل، لكن هذا المهم أن الشيخ الطوسي يقول وجماعة صححوا هذا البيع، حكموا بصحته. لماذا؟ قالوا لأن هذا التعليق تعليق على ما هو دخيل في صحة البيع، هذا التعليق صوري هو في الواقع هم معلق، لأنه إذا ما كان هذا الإنسان مالك بيع باطل، علق أم لم يعلق، هاي هم فتوى جماعة. الشيخ الطوسي بعد نقل هذه الفتوى لا يعترف على هذه الفتوى، يظهر منه أنه يعترف بهذا المطلب، ما دام اعترف بهذا المطلب الشيخ يقول إذن الإجماع الذي نريد أن نعتمد عليه في الحكم ببطلان الفرض، هذا الفرض مبطلية التعليق، هذا الإجماع بعد مو متحقق، لأنه شيخ الطائفة إذا كان مخالف وهو ينقل الفتوى هم جماعة جماعة مو بس رأيه هو الشخصي، حتى نقول هذا معلوم النسب خرج من الإجماع لا يكون مخالفته قادحا، ليس هكذا، ينقله عن جماعة. إذن دعوى الإجماع على بطلان هذا النوع من التعليق، يعني التعليق على ما هو دخيل في صحته، على أمر واقعي، ذلك الأمر الواقعي دخيل في صحة هذا الأمر الإنشائي مثل البيع مثلا. إذا ما كان إجماع يأتي نوبة الأدلة الأخرى، نشوف تلك الأدلة الأخرى تقتضي مانعية التعليق. إحنا الآن كل محورنا هو الإجماع، نريد أن هذا الدليل الذي هو الأكثر يعتمدون عليه إجماع متضافر النقل أو متواتر النقل، كثيرا ما يدعون الإجماع على مبطلية التعليق، هذا الإجماع ما أصبح يشمل هذه الصورة، إذا ما شمل هذه الصورة مقتضى إطلاق أحل الله البيع صحة هذا التعليق. إذا ما كان هذا الإجماع موجود في هذا الفرق، بعد نقل كلام الشيخ الطوسي، يعني طبعا نقل المقدار، الشيخ إلى تعليق إلى هنا الشيخ والشيخ الأنصاري وافق الشيخ الطوسي في أنه في هذه الصورة الرابعة لم يحكم، لم يجزم ببطلانها، لم يقل بمانعية التعليق أو باشتراط التنجيز في هذه الصورة الرابعة، لكن فيما بعد هل يحكم يبقى على هذا أو لا يعدل إلى البطلان، ذاك أمر آخر سيأتي إن شاء الله. أقرأ العبارة شيئا فشيئا لأن عبارة الشيخ الطوسي شوي بها توضيح. حسب الظاهر وصلنا إلى وما كان منها بلي مشكوك الحصول، يعني في الحال أو في الاستقبال ماكو فرق، ولا طبعا وليس صحة العقد معلقة عليه، مو مثل ملكية في باب البيع، بل مثل قدوم الزيد بالنسبة إلى البيع في الواقع. هو أم يقول كقدوم الحاج، ما له علاقة قدوم الحاج بالبيع أو بالنكاح أو بالطلاق أو بالإجارة، ما له علاقة. هذا بعد ببطل يصير التعليق، فهو المتيقن من معقد اتفاقهم على قادحية التعليق، هذا واضح. هاي الصورة الثالثة كانت. الصورة الرابعة هذه، وما كان صحة العقد معلقة عليه، مثل الملكية في باب البيع كالأمثلة المتقدمة. الأمثلة تقدمت في هاي العبارة، وعلى التقادير فإما أن يكون الشرط، أمس قريناها العبارة مما يكون، هاي الأمثلة أربعة ذكرها الشيخ، هاي الأمثلة كلها تتوقف صحة البيع عليها كالأمثلة المتقدمة. فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، يعني مقتضى أن الإجماع غير مقيد بأي صورة أيضا يكون شامل لهذه الصورة، هذا ممكن يصير باطل. هذا مشكوك الحصول لا يعلم بحصوله، هذا إذا كان معلوم الوجود معلوم الحصول ذاك يندرج في الصورة الأولى، قال ماكو مانع هذا، لكن هذا الكلام مشكوك الحصول، لا يعلم الملكية متحققة أم لا، مثل قدوم الحاج، لكن قدوم الحاج ما إلا دخل في الصحة، الملكية لها دخل في الصحة، هذا الفرق يصير. خب ظاهر الإجماع أن هذا التعليق مبطل، لكن من هنا ينقل فتوى الشيخ الطوسي، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في هذه المسألة، في مسألة إن كان لي فقد بعته، حكى قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضره، يعني هذا التعليق يقول إن كان لي هذا الاشتراط هذا لا يضر صحة البيع، ما إلّا قدح. لماذا يستدل القائل بالصحة؟ مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. طبعا أعرض بخدمتكم عبارة الشيخ الشيخ في المبسوط، أول ينقل القول بالبطلان ثم ينقل هذا الرأي الثاني، لكن الشيخ الأنصاري بما أنه يريد أن يقول أن الإجماع على البطلان لم يتحقق، لذلك اقتصر في النقل كلام الشيخ الطوسي على خصوص هذا الرأي الذي يقول بصحة هذا التعليق، وأن هذا التعليق لا يكون، لا ينقل ذلك الرأي الذي يقول بالبطلان، ولذلك يصير موافق للإجماع. لكن الشيخ الآن بصدد بيان إيجاد المانع من تحقق الإجماع، المانع هذا يصير القول بالصحة، لذلك يقتصر على نقل هذا الرأي، لأن الشيخ الطوسي هم يرتضي هذا الرأي، هو يحكيه عن بعض الناس لكن يرتضيه. مستدلا بأنه هذا المنشئ هذا البائع الذي يقول إن كان لي فقد بعته لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، يعني حتى إذا لم يقل إن كان لي فقد كان يقتصر بعتك هذا الكتاب مثلا بدينار، ما كان يعلقه على إن كان لي، هو في الواقع معلق على إن كان لي، لأنه إذا لم يكن ملكا تبيع مال من، إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. لأنه لماذا يقتضيه إطلاق العقد؟ لأنه ضمير للشأن، إنما يصح البيع لهذه الجارية، يظهر النزاع في الوكالة في شراء جارية، هذا الشخص الذي يشتري الجارية يقول أني اشتريتها وكالة عن زيد، زيد يقول أني ما وكلتها، إما ما وكلتك في أصل شراء الجارية فرعي المذكور في المبسوط، إما وكلتك لكن قلت لك في الوكالة اشتري الجارية بعشرة دنانير، أنت اشتريتها تقول بعشرين دينار، هتش وكالة ما كانت بيني وبينك، فالبيع فضولي وأنا ما أرضى. الاختلاف يصير في هذا على كل حال، لأنه الوكيل كل ما خالف مورد الوكالة يصير فضولي بعد، لأنه إذن ما موجود، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان، يعني متى يصح للبائع للموكل أن يبيع هذه الجارية للوكيل؟ إذا كان قد أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق، يعني اقتضى هذا الاشتراط، هذا الشرط، شرط أن يكون قد أذن له في شراء الجارية، يعني أذن للوكيل، فإذا اقتضاه الإطلاق، يعني اقتضى الإطلاق اشتراط ملكية الجارية للبائع، لم يضر إظهاره، بعد شنو فائدة إظهاره؟ يعني شنو قدح هذا الإظهار؟ يقول إن كان لي، هو إن قال إن كان لي في متن الواقع موجود، لم يضر إظهاره وشرطه. كما لو، هذا اللي عرف خدمتكم في كلام الشيخ الطوسي، أكو بعض الخصوصيات نكون نبينها. إحنا عندنا أحيانا مقدمات للعقد، عندنا هم أحيانا آثار تترتب متأخرا عن إنشاء العقد. مقدمات العقد مثل هاي اللي إلى الآن تقدم كلها مقدمات العقد، يعني بدون وجودها أصل العقد لا يكون صحيحا، مثل قضية الملكية والآخرين. هناك آثار وأحكام تترتب على العقد الصحيح، مثل إيش؟ مثلا إذا تحقق العقد الصحيح أنشئ، يترتب عليه أولا وجوب تسليم المبيع على البائع، وجوب تسليم الثمن على المشتري. يترتب عليه حكم آخر، وهو أن المبيع إذا تلف بيد البائع قبل أن يسلمه إلى المشتري كان تلفه عليه لا على المشتري. حكم ثالث أكو، وهو أنه إذا تحقق البيع الصحيح يثبت فيه خيار المجلس، ما دام في المجلس يجوز لهما فسخ العقد، يثبت فيه خيار الغب، التفت أو لم يلتفت. هاي آثار تعبدية تترتب، يسموها لوازم، آثار أحكام، كل ما شئت تعبر عنه هو صحيح، آثار تترتب بعد تحقق العقد الصحيح. شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه يقول إذا كان المعلق عليه أمرا واقعيا دخيلا في صحة البيع لا يكون هذا التعليق قادحا، كما أن الموجب إذا علق الإنشاء على شيء من لوازم العقد، يعني الآثار المتأخرة عن العقد المترتبة على العقد أيضا لا يكون مانع. مثل إيش؟ مثل ما إذا البائع قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تسلمني الثمن، هو اشترط أن يسلمه الثمن أم لم يشترط؟ هو تسليم الثمن واجب على المشتري، يعني من واجبات بعد تحقق الإيجاب والقبول، من واجبات هذا مثلا العقد أنه يجب على المشتري أن يسلم الثمن، واضح إذا ما كان طبعا اشتراط التأجيل، هذا واضح، يعني كلامنا في مورد إطلاق العقد، وإلا إذا كان اشتراط تأجيل بيع نسيئة ما كنت تسليم الثمن السابق، لكن كلامنا في العقد المطلق، إطلاق العقد يقتضي فورية تسليم المبيع والثمن، هذا من المسلمات الفقه. الشيخ الطوسي يقول هسائذا في البيع اشترطت هذا الأمر، هل يكون هذا التعليق باطل؟ يعني تقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن سلمت الثمن بعد العقد، هذا الاشتراط، هذا التعليق، هل يكون مبطلا للعقد؟ الشيخ الطوسي يقول لا يكون مبطلا. لماذا؟ لأنك اشترطت أو لم تشترط، قد صار تسليم الثمن واجبا على المشتري بنفس العقد الصحيح. أو مثلا إذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لأي منا خيار الغبن إن كان في المعاملة غبنه. الشيخ يقول، الشيخ الطوسي يقول، يقول هذا الاشتراط لا يكون قادحا، الاتيان بكلمة إن في هذا المورد لا يكون قادحا. لماذا؟ لأنك اشترطت أو لم تشترط، هو في متن الواقع إذا كانت المعاملة غبنية قد ثبت فيها خيار لأحدهما وهو المغبون، يعني هم أنت تشترط أو لم تشترط، شنو الفرق؟ لماذا لا يختلف الأمر؟ لأنه في الواقع هذا الأثر، هذا الحكم، هذا اللازم ثابت لهذا الملزوم وهو العقد. الشيخ الطوسي يقول كما أن اشتراط هذه اللوازم لا يكون قادحا، كذلك اشتراط المقدمات، يعني الأمور التي يكون صحة العقد منوطا بوجودها وتوفرها، كذلك اشتراط هذه الأمور لا يكون قادحا ما دام هذه الأمور لها دخل واقعي، إما بنحو المقدمية وإما تترتب على العقد في متن الواقع، فلا يكون الإتيان بكلمة إن وإذا قادحا. هذا رأي الشيخ الطوسي. فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو، يعني هذا النظير، شرط المقدمات مثل شرط اللوازم والآثار، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك، مثل ثبوت الخيارات، مثل أنه بعتك على أن يكون تلف المبيع قبل قبضه مني، المشتري يقول قبلته، الشيخ الطوسي يقول هذا التعليق لا يكون قادحا لأنك اشترطت أو لم تشترط، هو ما دام المبيع تلف قبل تسليمه للمشتري فيكون ضمانه على البائع، ماكو فرق، فالتعليق في هذه الموارد لا يكون مبطلا. زين، الشيخ الطوسي صار مخالف يولا للإجماع، صار مخالف بعد. هسه الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ انتهى كلام المبسوط، وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، طبعا الشيخ الطوسي يقول هو هكذا بعد، فحكى قولا عن أنا نص عبارة ماكو، مو مهم يعني هسه. فمن الناس من قال لا يصح، ومنهم من قال يصح لأنه لم يشرط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. الشيخ الأنصاري ناقل مضمون كلام الشيخ الطوسي، مو نص كلام، مو مهم، المضمون هو كافي بعد. الشيخ الأنصاري يقول أنا حينما أقول لا يوجد إجماع في المسألة، لأن الشيخ الطوسي حينما ينقل هذا الرأي يسكت عليه، سكوته دليل على ارتضائه، فإذا كان بعض الناس هم من العامة، هذا التعبير موجود، الناس يعني العامة، موافقة الشيخ الطوسي في هذه المسألة للعامة، يصير الشيخ الطوسي هو من أساطين الإمامية بعد، هو إذا صار مخالف في هذه المسألة ليظهر أنه إجماع تعبدي بمعنى توافق وإطباق آراء الفقهاء كافة على هذه المسألة، يعني قدح التعليق حتى في هذه الصورة غير موجود، فإذا ما صار موجود كيف نستدل بالإجماع على مبطلية التعليق في هذه الصورة؟ وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، يعني الشيخ الطوسي حكاه عن بعض الناس، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له. ليش الظاهر؟ لأنه لم يرد عليه، هم إذا ما كان هذا الرأي مرضي، مثل الشهيد الأول اللي في القواعد قال لأن العبرة بجنس الشر، ما عندنا شغل أن المعلق عليه ما هو، ما دام إن أكو بالكلام يبطل. خب الشيخ الطوسي هم كان يقول بهذا، فإذا لم يقل يظهر أن الرأي أن التعليق في هذا القسم لا يكون قادح. لا ماكو هيك قرينة، يمكن يمكن هو مخالف، هو يصير الشيخ الطوسي هو يصير مخالف،
معلوم النسب،
ها
معلوم النسب،
بلي معلوم النسب عند أولئك قادح يوم قادح، يعني إذا هسه ما أدري قادح يوم قادح، إذا الإجماع صار توافق كل الآراء خروج الشيخ الطوسي قطعا يكون قادح، إذا كان لا توافق آراء يستنبط منها بقاعدة اللطف أو بغير قاعدة اللطف دخول المعصوم في تلك الآراء، بل الشيخ الطوسي معلوم النسب ما يخالف، أو إذا بنينا على الإجماع اللي هو الشيخ الأنصاري أسسه وهو الإجماع الحدسي، يعني مو الإجماع اللطفي أو الإجماع الدخولي، هم ما يخالف، هل يكون مخالف؟ لكن الآن الشيخ الطوسي جاي يحاسب أولئك الذين يدعون الإجماع. الإجماع عند أولئك بمعنى توافق آراء الكل، إذا صار توافق آراء الكل خروج الشيخ الطوسي، ربما يوجد غير الشيخ الطوسي من يقول بالصحة، لكن سنقتصر على الموجود في الكتاب. الشيخ الطوسي يصير مخالف بعد، يعني إذا صار مخالف بعد ما يصير، يصير الإجماع مو متحفة، خصوصا الشيخ الطوسي لأنه من القدماء، من القدماء إذا صار هذا إلى طريق آخر ومسلك آخر من تأخر عن كيف يدعي الإجماع. إلا أن الظاهرة يعني من سكوته ارتضاؤه لهذا الرأي. خب حاصل كلام الشيخ الطوسي شنو؟ الشيخ يريد مقدمة يبين حاصل مرام الشيخ الطوسي ثم حتى يعترض عليه، وحاصله يعني حاصل هذا الكلام أنه كما لا يضر اشتراط بعض أحكام العقد، لوازم العقد يعني الأحكام المتأخرة المترتبة على العقد، مثل ما بينت مثل خيار وكذا وكذا، مثل بعض لوازم العقد المترتبة عليه، هذا مثل يقول الزوجة تقول في العقد زوجتك نفسي مثلا بكذا على أن تنفق علي، هم ما يصير بعد تنفق علي ما تنفق علي تجيب بالشر، هو واجب على الزوجة الإنفاق. التعليق هنا يصير صوري لأن هذا الأثر وهو وجوب الإنفاق، يعني وجوب قيام الزوج بالإنفاق على الزوجة، هذا حكم أثر لازم شرعي ثابت لعقد النكاح. الزوجة سواء تشترط أو لم تشترط هذا الحكم ثابت في ذمة الزوج. وشنو فائدة هذا التعليق؟ هل هذا التعليق يكون قادحا؟ الشيخ الطوسي يقول لا يكون قادحا، لأن الإطلاق يقتضي هذا الحكم أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد، يعني آثار العقد أحكام العقد المترتبة على العقد، كذلك لا يضر تعليق العقد على مقدماته، تعليقه بما هو يعني العقد معلق على عليه، هذا ضمير عليه يرجع إلى الموصول في بما، يعني على ذلك الشيء الذي مثل ملكية في البيع مثلا أفرضه معلق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدماته، هاي بعض المقدمات يعني الأمور الدخيلة في العقد مثل الملكية مثل بلوغ المتعاقدين مثل صلاحية التملك إلى آخره، هذه الأمور التي دخيلة يعني لولا توفرها لا يتحقق العقد الصحيح، هذا معناه. فتعليق العقد ببعض مقدمات العقد يكون نظير الإلزام ببعض غاياته، هذا كالإلزام خبر يصير للتعليق، فتعليق العقد ببعض مقدمات العقد يكون شبيه الإلزام ببعض غايات العقد. غايات العقد هي هاي الآثار اللي تترتب على العقد، لوازم غايات كل ما تريد تعبر عنه. فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به. فرق بين الصورتين لا يوجد، في الكل يصير التعليق صحيح، هذا نظر الشيخ الطوسي. زين صار مخالف للإجماع، شيخنا الأنصاري ماذا يقول؟ شيخنا الأنصاري عنده ملاحظتين على هذا الاستدلال. الملاحظة الأولى أنكم قلتم بأن الموكل إذا قال إن كان لي فقد بعته هذا التعليق لا يكون قادحا، هذا كان نص كلامكم بعد. الشيخ الأنصاري يقول نحتاج إلى إمعان في هذه المسألة، وهو أن الملكية هل تكون دخيلة في صحة العقد حتى لا يكون التعليق عليه قادحا، لأنه دخيل هو في متن الواقع شرط أمر معتبر، أم أن الملكية أمر أجنبي عن البيع وليست معتبرة في البيع والتعليق على هذه الملكية يكون قادح؟ أيهما؟ لذلك الشيخ يحتاج إلى توضيح هذا المطلب. طبعا أساس هذا المطلب قبل الخوض في المعاطات الشيخ بيّنه، لكن لا بد من تكراره. التكرار هو بمعنى مختصر، هناك بيع يقوم به المتعاقدان وخصوصا البائع، يقول بعته، المشتري يقول اشتريته. هذا البيع بالمعنى المصدري، يعني إنشاء المعاملة. هناك بيع بمعنى اسمي، يعني الاسم المصدري، وهو ما يترتب على هذا المصدر، على بعته وقبلته. ما هو ذاك المعنى الاسمي؟ الملكية الاعتبارية التي تتحقق في وعاء اعتبار العقلاء، يحصل النقل الملكي ببعد بعته وقبلته حينما يتحقق، يعني العقد حينما يتحقق العقلاء يحكمون، الشارع عند إمضاء طبعا يحكمون بأن المبيع قد خرج من ملكك أيها البائع ودخل في ملك المشتري، والثمن خرج من ملكك أيها المشتري ودخل في ملك البائع. هذا المعنى الاسمي يصير، يعني ما يحصل، ما يترتب على المصدر، على نفس بعته واشتريته أو قبلته مثلا. زين، الشيخ الأنصاري يقول البيع بالمعنى المصدري هذا لا يعتبر فيه الملكية. أنتم ماذا قلتم؟ لا ننتيه بإصلاح المطلب. أنتم قلتم إن كان لي فقد بعته، بما أن التعليق على واقع شرط حقيقي في البيع فلا يكون هذا التعليق قادحا، هكذا قلتم. الشيخ الأنصاري يريد يأخذ هذا المستمسك منهم، يعني يريد أن يقول الملكية ليست شرطا في البيع، حتى إذا كان هناك اشتراط تقولون بأن الاشتراط على أمر دخيل في مثل الواقع في البيع. لا، هو ليس بشرط. ليش ليس بشرط؟ لا يتعجب أحد من الشيخ الأنصاري أنه كيف ينفي الملكية في باب البيع، لا يحتاج إلى بيان. الشيخ الأنصاري يقول البيع لمرحلتين، مرحلة أكو هي مرحلة البيع المصدري، يعني هذا الذي يأتي به البائع والمشتري، بعته وقبلته. زين، عندنا هم بيع بمعنى اسمي، هذا المعنى الاسمي هو اعتبار العقلاء. على طبق اعتبار العقلاء هم أكو إمضاء من قبل الشارع، يعني أنت الآن أخرج من محيط المتدينين، أخرج إلى بلاد الكفر العياذ بالله، ترى أنهم يبيعون يشترون في اليوم مليارات البيع أكو عندهم، ماذا يصنعون بهذا البيع؟ هو هم هذا مبادلة مال بمال، يعني يخرجون مالا من أنفسهم ويدخلون الثمن فيه، وهذا البيع بعد مو أكثر من هذا. هذا بيع مصدري، لكن الشارع في البيع بالمعنى الاسمي يعتبر مجموعة من الأمور. مثلا يعتبر أن يكون المال غير خمر وغير خنزير، مثلا إذا كان المشتري مسلم يقول للبائع أنت إذا تريد تبيع لا يجوز لك، لا يصح يعني أن تبيع الخمر أو الخنزير، صحيح ولا؟ زين، شيخنا الأنصاري يقول هناك بيع بالمعنى المصدري وهناك بيع بالمعنى الاسمي. هذه الملكية التي تقولون هي شرط واقعي في البيع، صحيح هي شرط واقعي في البيع، لكن شرط واقعي في البيع بالمعنى المصدري أو شرط واقعي في البيع بالمعنى الاسمي؟ هي شرط واقعي في البيع بالمعنى الاسمي. ليش؟ لماذا؟ في مقام الإنشاء لا يعتبر الملكية، بدليل أنكم بأجمعكم تلتزمون بصحة البيع الفضولي. شلون يتنبه إلى النكات الشيخ الأنصاري؟ يقول أنتم تلتزمون بصحة البيع الفضولي. خب بيع الفضولي شنو معناه؟ يعني أن من ليس بمالك يبيع مال الغير، ثم ذلك الغير يلتفت ويجيز. زين، إذا كانت الملكية من شرائط البيع بالمعنى المصدري، يعني حين الإنشاء لزم أن تلتزموا ببطلان البيع الفضولي، بفساد البيع الفضولي، لأنه الشرط هو الملكية غير موجودة حال العقد، مع أنكم لا تلتزمون بل تلتزمون بالصحة الاقتضائية، تقولون البيع الفضولي إلى صحة أهولية، إذا أجاز المالك الصحة تصير فعلية، إذا رد خب باطل في أمان الله. لكن إذا كانت الملكية شرطا في البيع بالمعنى الإنشائي المصدري يلزم أن تلتزموا ببطلان البيع الفضولي ولا تلتزمون به. إذن الشيخ الأنصاري ماذا يريد أن يقول؟ يقول البيع بمرحلتين، الملكية ليست دخيلة في البيع بالمعنى الإنشائي، وإنما هي دخيل في المعنى الاسمي، مجموعة من الأمور معتبرة الشارع يلاحظها بحسب المصالح الموجودة عنده، الملكات التي هو يعلمها بها ويحيط بها. يقول البيع لابد أن يتوفر فيها هذا 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 هذا، مجموعة من الشروط، مثلا بلوغ المتعاقدين. أنت الآن بالله عليكم في عرف العقلاء ما عندكم شغل ويا المتدينين، ما هو الفرق بين أن يكون المتعاملان في سن المراهقة قبل سن التكليف بساعة وبعد ساعة حينما يحصل سنهما إلى سن التكليف الشرعي والبلوغ إكمال 15 من العمر مثلا؟ شنو الفرق عند العقلاء؟ أكو فرق، لكن الشارع محيط بالجهاد والملاكات. يقول بلي، هذا الصبي المراهق قبل دخوله في سن التكليف بيع باطل، إذا دخل في سن التكليف يصير بيع صحيح. هذا الشرط في البيع بالمعنى الإسمي، يعني الشارع يقول أنا لا أحكم بتحقق المبادلة الملكية بين المالين إذا لم يكن المتعاقدان المتبايعان بالغين مثلا. هذا إله هو هذا الحق، لأنه محيط بالملاكات، يرى أن الصبي رفع القلم عنه، رفع القلم عن ثلاث حتى كذا، واحد منهم الصبي حتى يحترم. خب هذا الشارع. الشيخ الأنصاري يقول الملكية أمر واقعي قطعي دخيل في البيع، لكن في البيع بالمعنى الإسمي. إحنا الآن كلامنا في الإنشاء مو في المنشأ، مو في البيع بالمعنى الاسمي، كلامنا في البيع بالمعنى المصدري لا الاسم المصدري. في البيع بالمعنى المصدري ماكو الا الانشاء من قبل المنشئ، بعته وقبلته. الملكية في هذا الظرف ليست شرطا، فكيف تقولون بأنه إذا الموكل قال إن كان لي فقد بعته فقد اشترط ما هو دخيل في صحته؟ ماكو دخيل في صحته، هذا الملكية دخيل في الصحة في البيع بالمعنى الإسمي، لا في هذا الإنشاء. ما يتوقف إلا على وجود القصد إلى البيع والالتفات والعلم بما يقوله، يعني كلمة بيع شنو معناه، هذا لازم قصد والتفات. أكثر من هذا ما يحدث، لا بلوغ أكو، كل شيء ما أكو، كل هذه الأمور معتبرة في البيع بالمعنى الإسمي. زين، إذا ما صارت الملكية معتبرة في البيع بالمعنى الإنشائي، إذن هذا الإنسان حينما في مقام الإنشاء يقول إن كان لي فقد بعته، هذا عنده تعليق على ما لا يتوقف عليه أو ما عنده تعليق؟ عنده تعليق. ليش؟ لأن الملكية ما كانت معتبرة في مقام الإنشاء، كانت معتبرة في مقام ترتب الأثر على الإنشاء، يعني في البيع بالمعنى الإسمي. هذا الإشكال. يقول إذن التعليق موجود هنا، تعليق على شيء لا يتوقف عليه إنشاؤه في مد الواقع، يتوقف عليه المنشأ، بل المنشأ متوقف، لكن احنا كلامنا ليس في تعليق المنشأ، كلامنا كله في تعليق الإنشاء، لأنه نحن نبحث الآن في شروط الصيغة. الصيغة يعني الإنشاء، ما عندنا شغل بشروط نفس البيع بالمعنى المصدري، اسم المصدري، كلامنا في البيع بالمعنى المصدري. هذا أولا. وثانيا، مقتضى هذا التعليل أنه أنتم لا تفرقون بين الشيء المشكوك الحصول ومعلوم الحصول. لماذا تقولون إذا هذا كان معلوم الحصول التعليق عليه لا يكون قادحا، أما إذا كان مشكوك الحصول التعليق عليه يكون قادحا؟ شنو الفرق بيناتهم؟ في الجميع لابد وأن تلتزموا بالصح ولا تلتزمون به، أقرأ من العبارة أحسن. وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، هذا قرناه بلي، إذا وين قرناه بلي. وهذا الوجه، وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد. ليش؟ شنو الخلل في هذا الوجه؟ وجه الخلل هذا، لأن الخلج خللان، هذا الخلل الأول، لأن المعلق على ذلك الشرط مثل الملكية، الشرط الموجود في الواقع يعني مثلا الملكية إن كان لي، إن كان لي يعني إن كان ملكا لي، لأن المعلق على ذلك يعني البيع المعلق على الملكية الواقعية، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد. الأثر الشرعي معناه البيع بالمعنى الإسمي دون إنشاء مدلول الكلام، هذه إضافة الإنشاء إلى المدلول إضافة بيانية، يعني دون مدلول الكلام أو إنشاء الكلام يعني نفس الإنشاء، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هذا الإنشاء وظيفة المتكلم، يعني وظيفة المتكلم هو الإنشاء، وفي هذه المرحلة لا يعتبر الملكية. واضح؟ وإلا إذا اعتبرنا الملكية يلزمكم الحكم ببطلان بيع الفضولي مع أن كلكم تقولون بصحته. فالمعلق في كلام المتكلم هاي الملكية اللي يقول إن كان لي، هذا المعلق يعني الملكية، البيع المعلق على الملكية في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء، يعني في مقام إنشاء البيع لا يعتبر الملكية أصلا. والمعلق على شيء يعني هاي الملكية الإسمية، يعني البيع بالمعنى الإسمي اللي هو متوقف على الملكية طبعا، هذاك غير معلق في كلام المتكلم، هذاك مو لأنه كلام المتكلم ما له علاقة بالواقع. الشارع المقدس بعد تحقق الإنشاء إما أن يحكم بالإمضاء إما أن لا يحكم بالإمضاء، إذا كانت الأمور متوفرة يحكم بالإمضاء يمضي، في اعتبار الشارع يتحقق النقل والمبادلة الملكية، إذا ما كانت معتبرة لا يحكم، مو أكثر من هذا. لكن الملكية ما تصير من شؤون الإنشاء، ما تصير من شرائط الإنشاء. والمعلق على شيء يعني الملكية في اعتبار الشارع إمضاء الشارع ليس معلقا في كلام المتكلم، ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل ولا منجزا، يعني الملكية لا بنحو التعليق لا بنحو التنجيز لا تؤخذ في إنشاء المتكلم لأنه ما له علاقة بالملكية، هو يحتاج بس إلى قصد والتفات في مقام الإنشاء، بل هو شيء، هذا الأمر الواقعي شيء خارج عن مدلول الكلام. خب إذا هالشكل صار ذا، لماذا تقولون بأن إن كان لي فقد بعته يكون تعليقه على أمر واقعي؟ لا يا حبيبي، ليس بأمر واقعي، على أمر أجنبي، لأن الإنشاء ما له علاقة بالملكية، فصار تعليقه يصير مبطل، مو أمر واقعي، لأنه أمر واقعي بالنسبة إلى المنشأ مو بالنسبة إلى الإنشاء. إلا خب هذا الإشكال وارد، هسا ما كمل كلام الشيخ الأنصاري لكن يقول هسا أنا هذا الإشكال ذكرت على من قال بالصحة، إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ لهذا الاستدلال كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع. أنا هم كل كان مقصودي من نقل كلام الشيخ في المبسوط أنا أقول بأنه إجماع ما عندنا في المسألة، هسا الدليل صحيح يباطل رأيهم على أن التعليق لا يكون مبطلا في هذا الفرق، ما يخالف، هذا على كل حال يمنع من تحقق الإجماع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن ظاهر هذا التوجيه، هذا الاستدلال اللي قالوا بأنه إن كان لي فقد بعته تعليق على أمر واقعي دخيلا في العقد، هكذا قالوا، هذا الاستدلال يقتضي لعدم قدح التعليق في هذا الفرد، يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العين. الشيخ الأنصاري يقول لماذا تقولون في صورة العلم لا يكون قادحا هذا التعليق، لا عليكم أن تقولوا بأنه في صورة الشك أيضا لا يكون قادحا. ليش؟ لأنه إذا هو في بت الواقع الملكية موجودة البيع يصير صحيح من قبل الموكل، إذا ما كانت الملكية موجودة البيع يكون باطل من قبل الموكل. أنتم تقولون في فرض وجود البيع الواقعي الملكية الواقعية يكون البيع صحيحا لأن البيع معلق على الملكية الواقعية، لماذا تختص الصحة بصورة العلم بوجود الملكية حتى في صورة الشك عليكم أن تقولوا بالصحة مع أنكم في صورة الشك لا تحكمون بالصحة؟ هذا من الإشكال الثاني. مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق، توجيههم هذا بأنه أمر واقعي يتوقف عليه العقد، يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، يعني شك مشكوك الحصول، فلا وجه لتوهم اختصاص هذا التوجيه بصورة العلم. يظهر أن البعض جعل صورة كلام هذا الاستدلال وارتضاء الشيخ الطوسي بما إذا كان المعلق عليه معلوم الوجود في الخارج، يعني الملكية موجودة في الخارج، فإذا قالوا في هذه الصورة لا يكون قادحا. الشيخ الأنصاري يقول ماكو دليل على هذا الاختصاص، ما دام الملكية هي أمر واقعي دخيل في العقد، التعليق عليه لا يكون مبطلا، وجدت في الخارج أم لم توجد، بل إذا لم توجد يكون باطل العقد، والعلم والشك هنا ما إلى أثر، نفس الملكية الواقعية هي التي تكون منشأ للأثر. إن كانت موجودة يكون العقد صحيحا، إن كانت مفقودة يكون العقد باطلا. علم العاقد وعدم علم العاقد يعني جهل العاقد ما إلى أثر في هذه المسألة. إيش قد من الوقت باقي؟ هذه الخمس دقائق يبقى إن شاء الله إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ما أظن